التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير، فيما يلي أقدم لحضراتكم أولى النشرة الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها: عبد اللهيان يؤكد نجاح اجتماعات مسار أستانا ويدعو لحلول سياسية للأزمات الإقليمية. رئيس الوزراء العراقي يوجه تقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. لافروف يؤكد تغيير أهداف العملية العسكرية في دونباس ويقول أن تسليح أوكرانيا بدل حسابات الكريملين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سيطرة الجيش السوري على كامل حدود بلاده أمر ضروري، لافتا إلى أهمية احترام السيادة السورية. واعتبر رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المغداد خروج الولايات المتحدة من شرق الفرات والمنطقة بأسرها الحل الأساسي والجذري لأزمات غرب آسيا، مضيفا أن صبر الشعب السوري وصموده سيجعل مستقبل بلادهم هو الأمثل. من جهته قال فيصل المغداد أن لدينا مبادرات سياسية ودبلوماسية مختلفة لتحقيق الهدف المتمثل بحل المشاكل في سوريا. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله بأن يكون الحل السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمات الإقليمية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى مسيرة المفاوضات للتعاون الإقليمي واصفا إياها بالإيجابية ومصبوحة بآفاق مشرقة على صعيد الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية. من جانب آخر في حديثه، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الدور الإيجابي للشهيد قاسم سليماني في استتباب الأمن بالمنطقة بشكل عام وخاصة سوريا. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن نجاحات المنظمة أدت لتغيير لهجة الغرب مع طهران، مؤكدا أن إيران أخذت بزمام القوة ولم يعد ذلك مجرد شعار اليوم. وأضاف إسلامي في لقاء مع كبار مسؤولي منظمة الطاقة النووية أن إنجازات الأخيرة عززت اقتدار بلادنا وهيأت الأرضية ليتفهم العالم بأن إيران لن تهاب أمريكا ولن تستأذن أحدا المضي قدما في أهدافها التنموية. وتابع أن موقف إيران الحازم بشأن كاميرات المراقبة التي كانت أداة بيد الغرب غير مسار الجدل ضد البلاد إلى شكل آخر. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي لأحد مصايف في محافظة دهوك. جاء ذلك في اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي دان الاعتداءات التركية الأخيرة على أقليم كردستان، ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين. وشدد المجلس على ضرورة تقديم قيادة العمليات المشتركة تقريرا بشأن حالة الحدود العراقية التركية واتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير القدرات الدفاعية والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لمنع المزيد من الانتهاكات. من جهتها نفت تركيا ضلوعها بهذا التجاوز، متهمة حزب العمال الكردستاني بتورطه الجريمة. حول القصف التركي على شمال العراق نستمع إلى التقرير التالي.
حدث دموي جلل يفترش العتمة مرة أخرى على أفئدة الشعب العراقي، جسده قصف مدفعي تركي شديد على منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمال العراق، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء. السلطات العراقية قالت إن مصيف برخ بقضاء زاخو الشمالي تعرض لقصف مدفعي تركي ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
نجي من صفحة الجبل اكو قصف، نجي من صفحة الشلال اكو قصف، اكو من هاي الصفحة همي القصف. عاد رفعنا السيامة اللي مسيميها داير مداير الشلال، طلعنا من جواه بعيني الاطفال مجطلين.
القصف التركي أثار غضب السلطات العراقية على أعلى المستويات، حيث دان رئيس البلاد برهم صالح القصف واعتبره انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي. رئيس الحكومة مصطفى الكاظم ندد هو الآخر بالقصف وقال إن القوات التركية ارتكبت مجددا انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية، كما وجه برفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي حول الحادث. وفي الإطار استدعت بغداد القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، كما تم توجيه قيادة العمليات بالإبلاغ عن الوضع على الحدود مع تركيا واتخاذ خطوات دفاعية. القوى السياسية داخل العراق نددت هي الأخرى بالقصف، حيث طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها، كما طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإغلاق الحدود مع تركيا بشكل فوري. في المقابل نفت وزارة الخارجية التركية أن تكون قواتها هي من قام بقصف المنطقة السياحية العراقية، واتهمت عناصر من حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الجريمة، ودعت الحكومة العراقية لعدم إطلاق تصريحات تخدم دعاية من أسمتهم الإرهابيين، ودعت أيضا للتعاون من أجل الوصول لمرتكبي الهجوم الحقيقيين بحسب ما جاء في بيان الخارجية التركية.
أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض ثكنات عسكرية للجيش التركي لضربات بواسطة عدد كبير من الطائرات المسيرة في محافظة دهوك شمال العراق. وأعلن فصيل يطلق على نفسه اسم أصحاب الكهف مسؤوليته عن العملية التي استهدفت نقاط عسكرية للوحدات التركية. يأتي هذا الهجوم ردا على قصف تركي شمال العراق طال أحد المنتجعات السياحية بإقليم كردستان، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. وفيما استنكر الشارع العراقي هذا الاعتداء، قام آلاف المحتجين بمحاصرة السفارة التركية وأقدموا على إنزال العلم التركي من فوق المبنى. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مهام موسكو العسكرية في أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية، وأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بدلت حسابات الكرملين. وقال سيرجي لافروف: الآن الجغرافيا لم تعد تتعلق بالجمهوريتين، بل أيضا بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا وعدد من المناطق الأخرى، مضيفا أن كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي ولا طائل من إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوضع الحالي. من جهة أخرى، وصل البيت الأبيض اتهامات لموسكو بتمهيد الطريق لضم أراضي أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين في تلك المناطق. اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالعمل على ضم أراضي أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين في تلك المناطق. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا ترى أي رغبة لدى أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولى الذي أبرم في آذار مارس الماضي. حول المستجدات بشأن الأزمة الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
البيت الأبيض يواصل هجومه على روسيا، وكان آخرها اتهام موسكو بالتمهيد لضم أراض أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في تلك المناطق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن موسكو تستعد لاعتماد الروبل عملة رسمية في تلك المناطق وإجبار السكان على التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية. وأضاف أن ما يجري هو الأسلوب ذاته الذي استخدمه روسيا عام 2014 عندما أعلنت ضم شبه جزيرة القرم إليها. وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا.
إن واشنطن ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين سيعملون مسؤولين بالوكالة عن روسيا، ونتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء استفتاءات زائفة تسعى لإطفاء الشرعية على السيطرة الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولي الذي أبرم في آذار مارس الماضي. وأضاف أن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن قال إن جميع القضايا المتعلقة بشحنات الحبوب لم تحل بعد، رغم تأكيده وجود تحركات إيجابية بهذا الخصوص. عسكريا هزت سلسلة انفجارات عنيفة مقاطعة خاركييف شمال شرق أوكرانيا، وفي خيرسون جنوب بشرق البلاد أعلن المسؤولون هناك والموالون لموسكو أن القوات الأوكرانية قصفت جسرا رئيسيا في الأراضي التي استولت عليها روسيا بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين مسيرتين حاولت تنفيذ هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا. وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا إن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية أسقط طائرتين مسيرتين أطلقتا من المسلحين المتواجدين في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية. وأشار المتحدث إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول تنفيذ هجمات على قاعدة حميميم الجوية بمساعدة طائرات بدون طيار. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الكياني الإسرائيلية يائير لابيد قرار إطلاق النار وبشكل مباشر ضد الفلسطينيين من قبل عناصر الشرطة والمستوطنين بذريعة أنهم يشكلون خطرا على المستوطنين، وهو ما يعني تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين. وأشارت المصادر الأمنية للاحتلال بأن الفترة القادمة ستشهد تصاعدا وتوترا أمنيا على مختلف الجبهات الداخلية للكيان والجنوبية مع قطاع غزة والشمالية عند الحدود مع لبنان. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
تجدد العمليات الفلسطينية الفردية والتي تأتي كرد على إجراءات الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين، آخرها عملية الحافلة والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجرح خطيرة وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل صحفي إسرائيلي. شرطة الاحتلال عززت من تواجدها الأمني داخل المراكز التجارية ومحطات الحافلات وداخل ومحيط القدس المحتلة.
اليوم عندنا انخفاض كبير من أهالينا في الضفة الغربية في مدينة القدس، شبه خاوية المدينة، ليس ما عهدناه أمس والأسبوع الماضي، ونتوقع أنه راح يتم فرض قيود مشددة على الحواجز كمان. طبعا لمسناها اليوم في بعض الحواجز من كلانديا إزعيم، هناك تفتيش صارم.
رئيس حكومة الاحتلال لتصريف الأعمال يائير لابيد جدد الضوء الأخضر لما يعرف بقائد شرطة الاحتلال بإطلاق النار بشكل فوري على كل فلسطيني بذريعة أنه يشكل خطر على المستوطنين، أي تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين العزل.
هذه سياسة من قبل الاحتلال أو قادة الاحتلال حتى يكسب أصوات كبيرة ولو كانت على حساب الفلسطينيين وإعداماتهم.
وأشارت المصادر الأمنية للاحتلال بأنه وبالفترة القادمة ستشهد تصاعد وتوتر أمني على مختلف الجبهات الداخلية للكيان والجنوبية مع قطاع غزة والشمالية عند الحدود مع لبنان، وذلك على ذمة تلك المصادر الأمنية للاحتلال. خلال الفترة القادمة ستشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا استيطاني وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك لإرضاء اليمين المتطرف مع اقتراب الانتخابات والجولة الخامسة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكلما كان هناك اقتراب كلما كان على حساب الدم الفلسطيني.
وتونسيا، حيث أطلق القضاء التونسي سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوش بعد نحو 10 ساعات من التحقيق والاستجواب وتقديم 19 مرافقة. وقد تم توقيف الغنوش بتهم تبييض أموال وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني فيما يعرف بقضية جمعية نماء تونس. بهذا الخبر حبيت الكلام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عبد الله يان يؤكد نجاح اجتماعات مسار أستانا ويدعو لحلول سياسية للأزمات الإقليمية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. لافروف يؤكد تغيير أهداف العملية العسكرية في دونباس ويقول أن تسليح أوكرانيا بدل حسابات الكرملين. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحن ذا نعاود اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، وذلك بعد أن استعرضنا رواية عقيلة الإمام الراحل رحمه الله لذكرياتها خلال فترة إقامتها في مدينة قم وبداية حياتها المشتركة مع الإمام في بيت متواضع ومستأجر. في هذه الحلقة أعزائنا الأفاضل ستحكي لنا عقيلته السيدة خديجة الثقفي عن الخصوصيتين اللتين تميزت بهما حياة الإمام، وهما الاستغناء والحياة البسيطة المتواضعة، فكونوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، كان البيت الرابع للإمام وزوجته أكثر تواضعاً بمرات من البيت الثالث الذي كان في غاية البساطة، وكان يقع في منطقة شعبية من مناطق قم. فبعد 3 سنوات من السكن في البيت الثالث، طلب مالك البيت من هذين الزوجين الشابين في أن يفكروا في الانتقال إلى بيت آخر، لأنه كان ينوي إسكان ابنه في هذا البيت. وكان السيد محمد صادق لواساني الذي كان يساعد الإمام في هذه الأمور يعمل على العثور على بيت جديد لهما، ولكن ولأن الوضع الاقتصادي للإمام لم يكن مساعدا، فقد وجد في هذه المرة بيتا صغيرا وبعيدا عن محلة تكية ملا محمود بإيجار أقل بمرات من البيت السابق، إلى درجة أن الإمام نفسه ورغم كل حياته البسيطة والمتواضعة كان يراه غير مناسب. ولم يعجب هذا البيت السيدة خديجة، وهي تنقل لنا في هذا المجال قائلة:
كان السيد قد رأى الصلاح في ذلك وكان له الحق، فلم نكن نمتلك دخلا وعائدا، بمعنى أنه لم يكن منظما ومستمرا. من جهة أخرى فإنه لم يكن يستلم مرتبا شهريا، ولم تكن هناك مبالغ أخرى. وحينما كان السيد قد رأى البيت بدأ أنه لم يعجبه، فجاءني وقال لي: امضي إلى البيت وتفقديه. فقلت له: لا، إن وافقت عليه فأنا موافقة أيضا. وعندما أخبر الإمام السيد صادق أن هذا البيت ليس مناسبا، قال له: ولماذا هو غير مناسب؟ إن إيجار هذا البيت 3 تومانات شهريا، في حين أن إيجار البيت الحالي 5 تومانات، فما الضرر في أن تدخروا 2 تومانين شهرية؟
كان الإمام يتمتع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها بروح الاستغناء والشكر، وكان يرى أن صفة الفقر لا تصدق على هذا الوضع. وكانت السيدة خديجة امرأة صبورا وعاقلة، ورغم عدم رضاها عن وضع هذا البيت الجديد، ولكنها لم تكن أبدا تناقش الإمام في ذلك، ولم تكن تعبر له عن عدم رضاها، ولم تكن تمارس عليه الضغوط. وقد أمضت 8 سنين من أفضل عهود حياتها، أي من 19 وحتى 27 من عمرها في هذا البيت المتواضع، ولكنها لم تكن ترتضي لنفسها أن توجه الضغوط على الإمام وأن تطرح رغبتها، لأنها كانت تدرك أنه لم يكن يمر بظروف اقتصادية مناسبة، وكان عليه أن يتحمل منة الآخرين وديونهم.
أيها الأطائب، لقد كانت روح الاستغناء عند الإمام الخميني رحمه الله وزوجته السيدة خديجة الثقفي تبلغ حدا، بحيث إنهما تعاملا بكل رأفة وعفو حتى مع الأشخاص الذين كانوا قد سطوا على بيتهما وسرقوا منه بعض الأغراض، ولم يسمح بأن تهدر كرامة هؤلاء الأشخاص بين الناس.
لقد كان الإمام رحمه الله والسيدة خديجة يتحليان بصفة الصفح والاستغناء في ظل ظروف كانا فيها يعانيان العديد من المشاكل الاقتصادية في حياتهما. وقد أصيبت السيدة خديجة بالضعف والإغماء بسبب العوز وانعدام التغذية المناسبة وهي حامل بولدها الثالث، وهي تنقل لنا في هذا المجال قائلة:
عند ولادة أحمد كنت قد بلغت من الضعف حدا بحيث لم أكن أقوى على تحمل الألم، ولم يكن هناك من أحد إلى جانبي عند الوضع سوى ابنتي التي كانت تبلغ من العمر 9 سنين. وبمجرد أن رأتني ابنتي صديقة وأنا أفقد وعي جرت وأخبرت أباها أنني قد مت. كان الوقت منتصف الليل وكان السيد منشغلا بصلاة الليل، وإذا بي أعود إلى وعي بسبب الألم الذي كنت أشعر به في رقبتي. وقد تكررت هذه الحالة عدة مرات لكنني لم أكن أستطيع الكلام لأنني لم أكن قد تناولت طعاما يسد الرمق منذ بضعة أيام.
ورغم كل تلك الظروف الاقتصادية العسيرة تنقل السيدة خديجة أن العبادة والدراسة كانتا تمثلان الأولويتين الرئيسيتين للإمام رحمه الله، حتى أنه لم يكن مستعدا للتخلي عن دراسته وعبادته من أجل الرخاء الاقتصادي، وكان ينشغل بالمطالعة ثم التدريس منذ منتصف الليل، حيث كان ينهض للصلاة حتى الليل، حيث كان يخلد إلى النوم. وهو نفسه كان يقول مرارا: أنا لا أفضل أي شيء على واجباتي العبادية وتدريسي.
وقد كان الإمام الخميني رحمه الله شديد الاهتمام فيما يتعلق بالجو العاطفي للأسرة والعلاقات الوثيقة بين أفراد الأسرة، ولم يكن يسمح لأن يقع هذا الجو العاطفي الصميمي للأسرة تحت تأثير معمعة الحياة اليومية وتجافي الزوجين وتصالحهما، ولذلك فقد كان يبادر دوما إلى حل الاختلافات والمشاجرات داخل الأسرة وخاصة فيما يتعلق بزوجته الكريمة، وكان يفتح باب التصالح والحوار. ومع ذلك فإن تأمين الجو العاطفي لم يكن أبدا ليخل بعبادته ودعائه.
على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا لكم أحب أنا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة. لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد شعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نستكمل تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي بقيادتها على الشعب اليمني، وتحدثنا في حلقتنا السابقة حول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أحد المبادئ المعترف بها في القانون الدولي والعرفي والذي تم التأكيد عليه أيضا في ميثاق الأمم المتحدة، يمكن أن يؤكد عدم شرعية الغزو السعودي لليمن والعدوان عليه. وأشرنا أعزائي الكرام إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت في عام 1981 خطوة باتجاه تقوية مبدأ عدم التدخل بإصدار القرار 103.10 بشأن تنفيذ إعلان عدم مقبولية التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية، ويشتمل على عدة حقوق وواجبات سنتناولها في هذه الحلقة من هذا البرنامج. عنوان حلقة اليوم: العدوان السعودي على اليمن انتهاك صارخ القانون الدولي. تابعونا. أحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. كما أسلفنا وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 خطوة باتجاه تقوية مبدأ عدم التدخل بإصدار القرار 103.10 بشأن تنفيذ إعلان عدم مقبولية التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية، ويشتمل على عدة حقوق وواجبات أهمها الامتناع عن أي عمل قسري يحرم الدول الواقعة تحت الحكم الاستعماري أو الاحتلال الأجنبي من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال، الامتناع عن سوء استخدام وتشويه قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في شؤون الدول الأخرى. ووفقا لهذين التكليفين فإن من الواضح هو أن الغزو السعودي لليمن والتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد واستخدام القوة في تقرير مصير هذا البلد عمل مغاير لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل، ويظهر عدم شرعية هذا التدخل من منظور هذا المبدأ. طبقا للفقرة 1 من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن تصرفات وعمليات السعودية وحلفائها ضد اليمن تعد انتهاكا واضحا، وذلك لأن السعودية وقوات التحالف قد غزت اليمن دون الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في برنامجكم هذا مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه العدوان السعودي على اليمن انتهاك صارخ القانون الدولي. بشكل عام أيها الأحبة، يمكن القول على وجه اليقين أن هجوم السعودية والتحالف يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وفقا لقواعد الفقه الدولي، أي مبدأ عدم استخدام القوة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن البدء بهذه الحرب يعد انتهاكا لقواعد الفقه الدولي ودولة اليمن المستقلة. بموجب قوانين وتشريعات الأمم المتحدة لا يجوز لمنصور هادي الرئيس اليمني المستقيل أن يطلب قانونيا من دولة أخرى التدخل واستخدام قوة ضد دولة أخرى تتمتع بالسيادة الكاملة على تربتها، وأن تشن هجوما عسكريا على المدنيين اليمنيين، وهذا مخالف تماما لقواعد الفقه الدولي. وعليه فإن روح التدخل العسكري السعودي وبدء الحرب ضد الشعب اليمني على الرغم من بعض الدعم من بعض الحكومات والمنظمات الإقليمية ليست بأي حال من الأحوال مبررة ويمكن الدفاع عنها بموجب القانون الدولي، وليس لها شرعية ويمكن متابعتها وملاحقتها دوليا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا معكم في موضوع العدوان السعودي على اليمن انتهاك صارخ القانون الدولي. حتى الملتقى، في أمان الله.
جل علينا جود والصفا يا ودود الجلال والجمال والكمال صفاتك ربي ظل هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي
وكل النعم علينا خير للكبير وللصغير رضاك أمي ورضاك أبي مالي وولدي وكذا زوجي وحياتي بفضلك ربي قل هذا من فضل ربي
قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من
للكبير وللصغير
للفقير وللأمير والكل يسبح لربي
لو عددت نعمك لا أحصي بالروح أفديك وبالنفس لو عددت نعمك لا أحصي بالروح أفديك وبالنفس مهما حمدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي قل هذا من فضل ربي
قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من
علينا خير للكبير وللصغير
للفقير وللأمير والكل يسبح لربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آفاق التقريب
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيز المستمع نتناول موضوع نفي أشكال وأنماط التفرقة وأثرها في توحيد المسلمين وجمع شملهم مستمعينا الأعزاء لقد كان الإسلام حكيما لأنه من وحي الله وشرعه وقويا حازما لأنه يخطط لأبعاد المستقبل حين قضى على أشكال الفرقة وتخلص من القبلية والعصبية الجاهلية وحول المسلمين ليكونوا أمة واحدة من مجتمع التنازع والتخاصم القبلي الضيق إلى المجتمع العالمي الذي يتجاوز الأعراف العنصريات واللغات والألوان والقوميات الضيقة والمنهجيات أو الإيدلوجيات والجنسيات المنتمية لقوم معين أو دولة إقليمية معينة. ثم أنهى الإسلام العداوات والأحقاد السابقة كعداوة الأوسي والخزرج في يثرب والقحطانية والعدنانية في الجزيرة العربية وجعلهم جبهة واحدة ضد العدو الخارجي، وآخى الإسلام بعد الهجرة إخاء عقديا لفترة زمنية محددة بين المهاجرين والأنصار، فصاروا إخوانا في الدين والوطن ويدا واحدة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، فكان المهاجري يرث الأنصارية وعلى العكس أيضا. وبعدها صارت الأخوة الإيمانية هي الرابطة بين المسلمين، وزالت الرابطة القبلية والعشيرة والعصبية الجاهلية بالنص التشريعي وفي الواقع العملي. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أيها الأخوة والأخوات، لقد أصبحت العناصر المشتركة بين المسلمين في كل أنحاء الأرض قائمة على وحدة الدين والمشاعر والأمان والآمال والآلام، ووحدة التاريخ بما فيه من محن ومشكلات أو أزمات، ووحدة المستقبل والمصير. وأن إبعاد المجتمع الإسلامي عن كل أسباب التفرقة اللغوية والجغرافية واللونية والقومية والمنهجية والجنسية أو الانتماء لسلطة معينة يقصد به إزالة كل أسباب التباعد بين الناس واستئصال بواعث الحقد والتعصب من أجل إشاعة المحبة وغرس جذور الأخوة وتحقيق الإقبال على التعاون والتضامن، وذلك خير عظيم. والالتزام بهذا المنهج يحقق الوحدة الإنسانية ويوفر مقومات العالمية المنصوص عليها صراحة في مبادئ الإسلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. وذكر المفسرون أن هذه الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب، فقد خلق الله الناس من أب وأم يشتركون جميعا فيهما، وهما آدم وحواء، من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي وغيرهم، وجعلهم شعوب وقبائل مختلفة لا كرامة لبعضهم على بعض، بل ليتعارفوا فيعرف بعضهم بعضا، وبذلك يتم أمر اجتماعهم لتستقيم مواصلاتهم ومعاملاتهم. وهذا هو الغرض من جعل الشعوب والقبائل، لا أن يتفاخروا بالأنساب ويتباهوا بالآباء والأمهات. مستمعينا الأعزاء، في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي